أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنهم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى أصالة الظهور، وقلنا بأن مورد أصالة الظهور ما إذا كان اللفظ ظاهرا في معنى معين، لا على نحو النص فيه، بل على نحو كون إرادة هذا المعنى من اللفظ هو الاحتمال الغالب في قبال احتمال إرادة معنى آخر، إلا أن احتمال إرادة هذا المعنى الآخر مغلوب ومقهور لاحتمال إرادة ذاك المعنى. فإذا كان إرادة معنى من اللفظ هو الاحتمال الغالب، فعند ذلك ماذا؟ فعند ذلك يكون هذا المعنى هو الظاهر من اللفظ، والأصل أن يحمل اللفظ على المعنى الذي يكون ظاهرا فيه، حتى ماذا؟ حتى يحصل لنا العلم بماذا؟ بأنه أريد منه خلاف ظاهره. ثم بين الماتن مطلبا مهما، وهو أن كل الأصول اللفظية التي تقدمت، سواء أصالة الحقيقة، أصالة العموم، أصالة الإطلاق، أصالة عدم التقدير، كل هذه الأصول هي في الحقيقة صغريات لأصالة الظهور. يعني إنما كان الأصل هو الحقيقة لأن المعنى الذي يكون احتمال إرادته غالبا عند استعمال اللفظ هو ماذا؟ هو المعنى الحقيقي، وإرادة المعنى المجازي وإن كانت محتملة من اللفظ إلا أن احتمالها مغلوب ومقهور، والاحتمال الغالب هو إرادة المعنى الحقيقي. فإذا الأصل هو الحقيقة لأن المعنى الحقيقي هو المعنى الظاهر من اللفظ. كذلك أصالة العموم مثلا، يا أخوان، العموم، إرادة العموم من صيغ العموم ومن أدوات العموم، نحو صيغة الجمع المحلى بأل، ونحو لفظة كل التي هي من أدوات العموم، إرادة العموم من هذه الألفاظ هو ماذا؟ هو الاحتمال الغالب، واحتمال أنها استعملت وأريد منها الخصوص، هذا الاحتمال مغلوب ومقهور. وإنما يكون الأصل عند الشك هو عند الشك أن هذه الألفاظ استعملت في العموم أو في الخصوص، إنما يكون الأصل هو العموم. لماذا؟ لأن العموم هو ماذا؟ هو المعنى الظاهر من اللفظ، هو المعنى الحقيقي لللفظ، وهو المعنى الظاهر من اللفظ، والظهور حجته. وهكذا بالنسبة لأصالة الإطلاق وأصالة عدم التقدير، كل هذه الأصول هي في الحقيقة والواقع صغريات لأصالة الظهور، وليست أصولا لفظية في عرض أصالة الظهور.
هنا اشتباه التقسيم.
هذا التقسيم مبني على المسامحة. هذا ما يريد أن يقوله الماتن، هذا التقسيم مبني على المسامحة. نحن صحيح قلنا الأصول اللفظية كالتالي: أصالة الحقيقة، أصالة العموم، أصالة الإطلاق، أصالة عدم التقدير، أصالة الظهور، مما يوهم أن أصالة الظهور قسيمة لأصالة الحقيقة والعموم والإطلاق وعدم التقدير. ولكن نبه الماثل على هذه المسامحة وقال: أيها الطالب تنبه، صحيح هذا يوهم أن أصالة الظهور قسيمة، إلا أن أصالة الظهور في الحقيقة ليس قسيمة، بل هي مقسم لأصالة الحقيقة والعموم
إطلاق وعدم التقدير. وهذه الأصول اللفظية هي صغريات لأصالة الظهور. ولذلك لو كان الكلام ظاهرا في المجاز لا في الحقيقة، عند ذلك بيبقل بالأصل، تظل الأصل الحقيقة أو تصير أصالة في المجاز عند أصالة في المجاز. ليش؟ لو كان الكلام ظاهرا في المجاز ما بنقول أصالة الظهور هنا معارضة بأصالة الحقيقة. ليه؟ لأنه ما عندنا شيء اسمه أصالة الحقيقة في عرض أصالة الظهور، بل الحقيقة إنما تكون هي الأصل إذا كان الكلام ظاهرا في المعنى الحقيقي. فلو فرضنا أن الكلام في مورد كان ظاهرا في المعنى المجازي، فعند ذلك شو يصير الأصل؟ هو المجاز للحقيقة. لاحظتوا؟ كذلك إذا كان ظاهر الكلام هو الخصوص، ما بنقول أصالة الظهور هنا معارضة بأصالة العموم، لأن أصالة العموم ليست أصلا في عرض أصالة الظهور حتى تعارض أصالة الظهور، بل كان العموم هو الأصل، لأن صيغ العموم وأدوات العموم عندما تستعمل تكون ظاهرة في ماذا؟ في العموم. فلو كانت في مورد من الموارد ظاهرة في الخصوص لصار الأصل هو الخصوص لنا. وهكذا دوانيك، وهكذا دوانيك. يعني لو فرض لأخوان المتكلم إذا قال أكرم العلماء العدول، هون الكلام ظاهر في العموم ولا ظاهر في الخصوص؟ أكرم العلماء العدول. وإن كان لفظ العلماء أول ما تسمعه بدوا له ظهور في العموم، ولكن هذا ظهور ظهور إقصائي لا يعول عليه، الظهور الفعلي للكلام بعد تمامية الكلام. فإذا أتم المتكلم كلامه وقال أكرم العلماء العدول، الظهور الفعلي ما هو؟ في إرادة خصوص العدول. ما بتيجي بتقلي إذا شككنا تجري أصالة العموم، وصحيح أن الكلام ظاهر في الخصوص، ولكن أصالة الظهور هنا معارضة بأصالة العموم، عندنا أصلان يتعارض. أقول لك ليش؟ أصالة العموم هي أصل مستقل في عرض أصالة الظهور وفي قبالها. العموم يكون هو الأصل إذا كان الكلام ظاهرا في العموم، فإذا كان ظاهرا في الخصوص صار الأصل في الخصوص. واضح؟ قال وفي الحقيقة إن جميع الأصول المتقدمة راجعة إلى هذا الأصل هو أصالة الظهور، لأن اللفظ مع احتمال المجاز مثلا يكون ظاهرا في الحقيقة، ومع احتمال التخصيص ظاهر في العموم، ومع احتمال التقييد ظاهر في الإطلاق، ومع احتمال التقييد ظاهر في عدمه عدم التقييد. ومع احتمال التقدير ظاهر في عدمه أي عدم التقدير. فمؤدى أصالة الحقيقة نفس مؤدى أصالة الظهور في مورد احتمال المجاز، ومؤدى أصالة العموم هو نفس مؤدى أصالة الظهور في مورد احتمال التخصيص، وهكذا باقي الأصول المذكورة. فلو عبرنا بدلا عن كل من هذه الأصول بأصالة الظهور كان التعبير صحيحا مؤديا للغرض، بل كلها يرجع اعتبارها إلى اعتبار أصالة الظهور، فليس عندنا في الحقيقة إلا أصل واحد وهو أصالة الظهور. ولذا لو كان الكلام ظاهرا في المجاز واحتمل إرادة الحقيقة انعكس الأمر. شو يعني انعكس الأمر؟ يعني نقول أصالة في المجاز ليه؟ لإظهار في المجاز، ما في عندنا أصل إلا أصالة الظهور، وكان الأصل من اللفظ المجاز، بمعنى أن الأصل الظهور ومقتضاه الحمل على المعنى المجازي، ولا تجري أصالة الحقيقة عندئذ. وهكذا لو كلاما كان الكلام ظاهرا في التخصيص أو التقييد أو التقدير إلى غير ذلك. واضح الكلام يا أخوة؟ طيب إذا صار كل هذه الأصول صغريات لأصالة الظهور وما عندنا أصل في الحقيقة إلا أصالة الظهور، ما الدليل على حجية أصالة الظهور؟ ما الدليل على الحجية؟ نحن شو قلنا معنى الظهور؟ يعني الكلام يحتمل معنيان، ولكن احتمال إرادة أحد المعنيان احتمال غالب وقاهر، واحتمال إرادة المعنى الآخر احتمال مغلوب ومقبول. كما لو قال المولى لا تأكل لحم الأرنب، لا تأكل يحتمل إرادة الحرمة ويحتمل إرادة الكراهة، ولكن احتمال إرادة الحرمة احتمال غالب، واحتمال إرادة الكراهة احتمال مغلوب. فما فيكون ماذا هذا الكلام ظاهرا في ماذا؟ في الحرمة. ما الدليل على حجيتها والظهور؟ ما الدليل على حجيتها والظهور مع كون الكراهة محتملة؟ ليش يعامل لماذا يعامل هذا الكلام الظاهر في الحرمة معاملة الكلام الذي يكون نصا في الحرمة ولا يعتنى باحتمال إرادة خلاف الظاهر؟ النص في الحرمة تشوف لا يحل أكل لحم الأرنب، لا تأكل لحم الأرنب، يعاملونه معاملة ماذا؟ معاملة لا يحل أكل لحم الأرنب. من أي جهة؟ من حيث صدوقه لإثبات الحرمة. يعني كما أن لا يحل أكل لحم الأرنب يصلح لإثبات الحرمة، لا تأكل لحم الأرنب يصلح لإثبات الحرمة. ليش عم أقول من حيث صدوقه لإثبات الحرمة؟ لأن هناك فوارق بين النص والظاهر. النص على الحرمة إذا كان عندنا في قباله نص على الحبلي ماذا يتحقق بينهما؟ تعارض يتساقطان. أما الظاهر في الحرمة إذا كان في قباله نص في الحلي يتعارضان أو يجمع بينهما جمع عرفيا، يجمع بينهما ماذا؟ يجمع بينهما جمع عرفي، ويحمل لا تأكل الظاهر في الحرمة على الكراهة بقليلة ما ينص على الحلية. هناك فوارق بين النص والظاهر، ولكن أنا عم أقول أن الظاهر يعامل معاملة النص من حيث صلوحه لإثبات الحرمة، مع أنه في فرق بينه وبين النص. شو الفرق اللي بينه وبين النص؟ النص قطعي الدلالة على الحرمة أو لا، أما الظاهر ظني الدلالة. ليه؟ لأن الحرمة احتمالها أقوى من احتمال الكراهة، بس بالنهاية في احتمال الكراهة والحرمة ليست قطعية، فالظاهر ظني الدليل والنص قطعي الدليل. القطع حجة بذاته، أما الظن فالأصل فيه عدم الحجية. القاعدة في الظن عدم الحجية، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، هذه القاعدة في الظن. فإثبات حجية مثل هذا الظن تحتاج إلى ماذا؟ الدليل. شو الدليل؟ ما هو الدليل على حجية هذا الظن؟ ما هو الدليل على حجية أصالة الظهور؟ لأنه بس يكون الكلام ظاهر يعني يكون حجة في المعنى المضمون، مضمون قويا، بس في قباله احتمال آخر. طيب ما هو الدليل على حجية هذا الظن؟ الدليل على حجية هذا الظن السيرة العقلائية غير المردوعة بل والمنضاط من قبل الشارع. نجد أن العقلاء في كل شؤونهم الحياتية لا يشترطون أن يكون الكلام نصا في المراد، بل يكتفون بالظاهر ويعاملونه معاملة النص ويرونه صالحا لإثبات المراد كما أن النص صالح لإثبات المراد. هذه سيرة عقلائية متصلة بزمن الأئمة المعصومين، وهذه السيرة فضلا عن أنها غير مردوعة فهي منضاط فهي منضاط من قبل الشارع، منضاط من قبل الشارع. ليش؟ لما دل على ماذا؟ على حجية خبر الواحد سواء في الأحكام أو الموضوعات. أعم من أن يكون خبر الواحد نصا في المراد أو ظاهرا في المراد، لما دل على حجية الإقرارات. إقرار العقلاء على أنفسهم حجة، مع أنه أعم من أن يكون الإقرار نصا في المطلوب أو ظاهرا في المطلوب. يعني مرة واحد والعياذ بالله يقر على نفسه بالسرقة أو بالزنا بكلام نص يكون نصا في ذلك، مرة بكلام يكون ماذا؟ ظاهرا في ذلك. وكلا الإقرارين حجة بمقتضى عموم ما دل على أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ونحو ذلك. فإذا هذه السيرة ليس فقط أنها غير مردوعة، مع أنه يكفي أن لا تكون مثل هذه السيرة مردوعة، يكفي في حجيتها كما سيأتي في علم الأصول. لنقسم السيرة لأقسام في بحث الحجج، لنقسم السيرة لأقسام، نقول بعض أنواع السيرة يكفي فيها عدم الردع، وبعضها الآخر ماذا؟ يحتاج إلى إمضاء. السيرة في هذا المورد يكفي فيها عدم الردع، ولكن فضلا عن أنها غير مردوعة فهي منضاط من خلال ما دل على حجية أخبار الأحاد مطلقا، سواء كان الخبر نصا في المراد أو ظاهرا في المراد، من خلال ما دل على حجية إقرار العقلاء في حق أنفسهم مطلقا، سواء كان الإقرار نصا في المراد أو ظاهرا في المراد. وبالتالي هذه السيرة هي الدليل على ماذا؟ على حجية الظهورات، على جواز التعويل عليها والبناء عليها في إثبات المراد، وعلى أنها تكون حجة للمتكلم وعليه، وحجة للسامع وحجة للسامع وعليه. هذا هو الدليل على الحجية. قال حجية الأصول اللفظية. طبعا يا أخوان بحث الحجية وين ينبغي أن نبحثه؟ حجية الأصالة الظهور وين؟ ما بيحث الحجج. ولكن المعتمة ابتأى أن يقدم البحث عن حجية الظهور هنا لمثيس الحاجة إليه. قال وهي الحجة الثانية، حجية الأصول اللفظية وهي الجهة الثانية من البحث عن الأصول اللفظية. لأن الجهة الأولى ماذا كانت؟ تعداد الأصول اللفظية وبيان مواردها. الجهة الثانية حجية الأصول اللفظية. يا أخوان هل أنا بحاجة أني أبحث عن حجية أصالة الحقيقة على حدة، وحجية أصالة العموم على حدة، وحجية أصالة الإطلاق على حدة؟ لا. ليه؟ لأنني أثبت أن هذه ليست أصول مستقلة بل هي صورات لأصالة، فيكفي إثبات حجية أصالة الظهور حتى تثبت حجية أصالة الحقيقة وأصالة العموم وأصالة الإطلاق. قال وهي الجهة الثانية من البحث عن الأصول اللفظية، والبحث عنها يأتي في بابه، وهو باب مباحث الحجة اللي هو الجزء الثالث من هذا الكتاب. ولكن ينبغي الآن أن نتعجل في البحث عنها لكثرة الحاجة إليها، مكتفين بالإشارة. وإلا البحث التفصيلي وين بيجي؟ في كتاب الحجج والسيرة وأقسامها، ومتى يكفي عدم الردع، ومتى نحتاج إلى الإمضاء، هذا يأتي في كتاب الحجج. بس الآن نشير فنقول إن المدرك والدليل في جميع الأصول اللفظية واحد، وهو ماذا؟ وهو تباني العقلاء في الخطابات الجارية بينهم على الأخذ بظهور الكلام، وعدم الاحتمال وعدم الاعتناء باحتمال إرادة خلاف الظاهر. يعاملون الظاهر مورد، يعاملون الظاهر معاملة نص من حيث صروحه لإثبات المراد، ولا يعتنون باحتمال إرادة خلاف المعنى الظاهر في الظواهر. قال كما لا يعتنون باحتمال الغفلة أو الخطأ أو الهزل أو إرادة الإهمال والإجمال. يا أخوان إذا احتملت أنني أردت المعنى الحقيقي، أردت المعنى المجازي من الله لا الحقيقي، ولكنني لم أنصب قريني لأنني غفلت عن نصب القرين. هنا شو يعني؟ تتمسك بظهور الكلام في المعنى الحقيقي أو لا تتمسك؟ ليه؟ الأصل عدم الغفل، صحيح أم لا؟ الأصل في المتكلم عدم غفلته عن ذكر شيء مما له دخالة في بيان مراده، فاحتمال غفلته عن نصب القرين على المراد خلاف الأصل. طيب إذا احتملت أنه أنا أردت المعنى المجازي ولكن أخطأت في الكلام، بدل أن أقول رأيت أسدا في الميدان قلت رأيت أسدا في الغابة، خطأ سبق لساني. الأصل في المتكلم ماذا؟ عدم الخطأ، فتتمسك بظهور الكلام في المعنى الحقيقي. طيب الهزل إذا احتملت أنه هذا الكلام الذي تكلمت به ليس مرادا جدا وإنما قلته في مقام الهزل، شو بيجري؟ أصالة الجد في كلام المتكلم وحمل الكلام على الهزل أو غير ذلك من الدواعي كالتقي مثلا خلاف الأصل. طيب إذا احتملت إرادة الإهمال، شو يعني إرادة الإهمال؟ يعني أن المتكلم لم يرد بيان تمام مراده بل أراد بيان بعض مراده وأهمل باقي المراد. الأصل في المتكلم أنه يكون في مقام بيان تمام مراده، وكونه في مقام الإهمال وكونه لا يريد بيان تمام المراد هذا خلاف الأصل. هذا احتمال الإهمال. أو احتمال الإجمال، الإجمال غير الإهمال. الإهمال هو في مقام البيان من جهة وليس في مقام البيان من جهة أخرى، فالجهة الأخرى مسكوت عنها. أما الإجمال فهو قاصد لماذا؟ لأن يتردد المعنى عند السامع بين معنيين، قاصد للإجمال كأن يتكلم باللفظ المشترك من دون قرين معين للمراد عن قصد. ليش؟ لأن غرضه الإجمال من قبيل المتشابهات الموجودة في القرآن الكريم. المتشابه هو اللي يحتمل معاني متعددة، ومع كونه مع محتمل لمعاني متعددة استعمله المتكلم بلا قرينة. ليه؟ لأنه غرض الإجمال. ليش غرض الإجمال؟ حتى يضطر السامع إلى إرجاع إلى المتشابه إلى المحكمات. فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى المتشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالمتشابه لفظ يحتمل معاني متعددة لم تجعل معه قرينة تعين المراد، وأمرنا برده إلى ماذا؟ إلى المحكم من أجل معرفة حقيقة المعنى المراد منه. فأحيانا يتعلق غرض المتكلم بالإجمال. بعطيكم مثال على تعلق غرض المتكلم بالإجمال. من قبيل أحد الشيعة سئل عن أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أفضل أصحاب النبي؟ فقال من كانت ابنته تحته. إذا كلام مجمل ليه؟ لأنه بيحتمل معنيين. من كانت ابنة النبي تحته هو أفضل أصحاب النبي، فمن يكون؟ أمير المؤمنين. أو من كانت ابنة هذا الصحابي تحت النبي هو أحد أصحاب النبي، فمن يكون؟ أبو بكر وعمر. الكل من أبي بكر وعمر كانت ابنته تحت النبي. هنا المتكلم تعمد الإجمال، فإذا احتملت أنه في مقام الإجمال، الإجمال خلاف الأصل، والأصل أن المتكلم بكلام يكون في مقام التبيين لا في مقام الإجمال، في مقام بيان تمام المراد لا في مقام الإهمال. اتضح الفرق بين الإهمال والإجمال؟ الإهمال يقابله أن يكون في مقام بيان تمام المراد. مرة يكون في مقام بيان تمام المراد، مرة يبين المراد من بعض الجهات ويكون ساكتا على الجهات الأخرى. الإجمال أن يتعمد إبهام المعنى بالنسبة للسامع وإيقاع السامع في التربيل والحيرة، كلاهما خلاف الأصل. إذا يكون الشعر المغفر المؤسط الظهور هي كناية عن هذه المجموعة من الوصول: أصالة عدم الغفلة، أصالة عدم الخطأ، أصالة عدم الهزل، أصالة عدم الإهمال، أصالة عدم الإجمال. مجموعة هذه الأصول يكون لها ماذا؟ أصالة الظهور للمحيش. كلما احتملنا أن المتكلم أراد من كلامه خلاف الظاهر، لأننا نحتمل غفلته أو نحتمل خطأه أو نحتمل هزله أو نحتمل عدم كونه في مقام بيان الواقع أو كونه في مقام الإهمال أو كونه في مقام الإجمال، في كل هذه الموارد نقول الظهور حجة. فحجية الظهور وأصالة الظهور مرجعها إلى أصالة عدم الغفلة، عدم الخطأ، عدم الهزل، عدم الإهمال، عدم الإجمال، وهي تعبير جامد لهذه الوصف.
هنا
أصالة الإجمال، بل إذا أحرزنا أن نقصد الإجمال فصار هنا ماذا؟ أصالة الإجمال، لأنه الكلام ظاهر في ماذا؟ في أن المتكلم ورد ويريد أن يجمل ويردد المعنى. أما لو شككنا فالأصل ما هو؟ الأصل عدم الإجمال، عدم كونه في مقام الإجمال. واضح؟ قال: فإذا احتمل الكلام المجاز أو التخصيص أو التقييد أو التقدير لا يوقفهم ذلك، يعني هذا الاحتمال لا يوقف العقلاء عن الأخذ بظاهره، كما يلغون أيضا احتمال الاشتراك والنقل ونحوهما. إذا يا أخوان الكلام موضوع، اللفظ موضوع لمعنى، واستعمل اللفظ واحتملنا أنه هل وضع لمعنى ثاني وهجر الأول إلى احتمال النقل، أو أنه هل وضع لمعنى ثاني ولم يهجر الأول إلى احتمال الاشتراك، فلا يعتنى لا باحتمال النقل ولا باحتمال الاشتراك، ويكون اللفظ ظاهرا في معناه الذي وضع له، ولا يعتنى لا باحتمال النقل ولا باحتمال الاشتراك. قال: ولا بد أن الشارع قد أمضى هذا البيان، مو فقط لم يدع، أمضى وجرى في خطاباته على طريقتهم هذه، لأن الشارع لو كان له طريقة في بيان مقاصده غير استعمال الظهورات اللفظية لوجب عليه أن يبينها لنا، وكونه لم يبين لنا أن له طريقة خاصة في بيان مقاصده فنستكشف أنه جرى في بيان مقاصده على وفق الطريقة العرفية العقلائية، والطريقة العرفية العقلائية قائمة على ماذا؟ على الاكتفاء بالظهورات اللفظية، ولا يشترطون أن يكون الكلام ناقصا في المراد حتى يبنون عليه ويستشهدون منه المعنى المراد. قال: قد أمضى هذا البناء وجرى في خطاباته على طريقتهم هذه، وإلا لتجرنا الشارع عنها، عن هذه الطريقة، ونهانا عن هذا البناء في خصوص خطاباته، لنهى عن اتباع الظهورات اللفظية. البعض قد يقولون نهى في قوله مثلا، في قوله ماذا؟ ولا تقف ما ليس لك به علم. الظاهر لا علم لنا بأن هذا المعنى المراد، نظن البعض توهموا أنه مثل قوله تعالى لا تقف ما ليس لك به علم كافٍ في الردع عن ماذا؟ عن حجية الظهورات اللفظية وعن حجية الضم الحاصل من الظهورات اللفظية. ولكن الصحيح أن هذه الآية وأمثالها لا تصلح للردع، وتفضيل وتفصيل ذلك لوين ممكن إلى محله من مباحث الحجاج، إلى محله من مباحث الحجاج. لا أقل ماذا؟ لا أقل أن الآية ظاهرة في الردع لا تقفوا، لا تقفوا صيغة نهي ظاهرة في الحرمة، في حرمة اتباع ما لا يعرف، فظاهرة في الردع. ولا يمكن أن يجعل الشارع كلاما ظاهرا في حرمة اتباع الظن راجعا عن ماذا؟ عن اتباع الظن، لأنه يلزم من رادعية هذا الكلام الظاهر ماذا؟ الدور. لأنه قوله تعالى لا تقف ما ليس لك به علم يصلح للردع إذا كان الظاهر حجي، فكيف يكون هو الرادع عن حجية الظهور؟ فلو أراد الشارع أن يردع عن حجية الظهورات المطية لوجب أن يأتي بكلام نص في حرمة اتباع الظن الحاصل من الظهورات المطية، ولا يكفي الكلام الظاهر في ذلك أصلا. وتفصيل الكلام كان إلى بحث حجج. قال لتجرنا ونهانا عن هذا البناء في خصوص خطاباته، أو لبين لنا طريقته لو كان عنده طريقة أخرى غير استعمال الظهورات اللفظية لبينها لنا، وأو لبين لنا طريقته لو كان له غير طريقته طريقة خاصة يجب اتباعها ولا يجوز التعدي عنها إلى غيره، فيعلم من ذلك على سبيل الجزم والقطع، لأن السيرة يا أخوان دليل قطعي، يعلم من ذلك على سبيل الجزم أن الظاهر حجة عنده أي عند الشارع كما هو عند العقلاء بلا فرق. والحمد لله رب العالمين، نكتفي اليوم بهذا القدر حتى نقف على رأس مطلع، وإن شاء الله نلتقي بكم بعد التطيل في يوم الاثنين في 14 من محرم الحرام، ونسألكم الدعاء.
نعم.